هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الهادي منار المؤمنين. برنامج خاص بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. عرفتك أندية التقى والطيب، عرفتك أندية التقى والطيب يا ابن الجواد، ومن بهاك عجيب يا أيها الهاد النقي أصالة، عظمت قدرا والأصيل حبيب سبط النبي، وأنت طهر كامل وعطاك إن عز العطاء رحيب، وبصبر أحمد صنت نهج مهاجد، وبصبر أحمد صنت نهج مجاهد في كربلاء وحين جار عطوب، ووقفت بالمرصاد تحشد أمة لم تخش طاغية وليس تؤوب، ومضت إلى قبر الحبيب قوافلا ذي كربلاء مدى الزمان خضوب، منك استمد الصابرون ثباتهم يا ابن الجواد، يا ابن الجواد وهم إليه وثوب. فشهيد عاشوراء صرخة ثائر تهوي إليه بيارق وشعوب. يا أيها الصبار، يا أيها الصبار في كنف الجفا أكبرت صبرا زاد وهو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا اليوم الحزين الذي يصادف ذكرى رحيل الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن معكم وهذا البرنامج الخاص وعلى الهواء مباشرة تحت عنوان الإمام الهادي عليه السلام منار المؤمنين. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج الهادي عليه السلام منار المؤمنين في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. نأمل أن تتفضلوا بمتابعة هذا البرنامج وتتواصلوا معنا من خلال التعبير عن آرائكم ومشاركاتكم بهذه المناسبة الحزينة ذكرى رحيل الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. أرقام هواتفنا كالتالي 22-01-37-62، 22-01-37-68، و 22-01-38-44. افتح البلد والعاصمة طهران 098-21. أيها الأكارم، أيضا بإمكانكم المشاركة معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388704050، وكذلك يمكنكم زيارة موقعنا الخاص على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مستمعينا مستمعاتنا، لابد أن نتوقف ونتأمل في هذه المناسبة الحزينة كرحيل الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الإمام الذي تعددت ظلماته وانتشرت كراماته بين معاصريه وحتى بين خصومه وأعدائه. إننا إذ نعظم مناسبة وفاة واستشهاد الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام، إنما نعظم الولاية بمفهومها النبيل ومحتواها الأصيل، ونكرم البصائر الثاقبة والرؤى العميقة والمواقف الخالدة، ونجلل البيت النبوي الطاهر الذي سما بالأمة نحو سبل الهداية والفلاح، حتى ألبسها نياشين العز وتيجان النصر، عز العقيدة ونصر القيم. مستمعينا مستمعاتنا، لعلكم واقفون على هذه المسألة، أن من المسائل المهمة والرهيبة التي ابتلي بها المسلمون في حياتهم الدينية تحديدا في عهد إمامة الإمام الهادي عليه السلام، امتحنوا بها كأشد ما يكون الامتحان، هي مسألة خلق القرآن. هذه المسألة التي ابتدعها الحكم العباسي في بدايات القرن الثالث الهجري، وأثاروها للقضاء على خصومهم، وإثرها قتل خلق كثيرون، وانتشرت الأحقاد والأضغان بين المسلمين. هنا يحذر الإمام عليه السلام شيعته من الانجرار والنزول إلى تلك المعركة التي ضل فيها الجدليون ضلالا كبيرا، فلم يشترك الشيعة في ذلك النزاع حول صنع الله عز وجل وحول كلامه الكريم القرآن الكريم. وبين الإمام الهادي عليه السلام لهم الموقف في رسالته التي جاء فيها يقول سلام الله عليه: عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فأعظم بها نعمة، وإن لا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له، ويتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله عز وجل، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. هذا الحديث جاء في كتاب الصدوق أمالي الشيخ الصدوق صفحة 438. بهذه الرسالة وبهذا الموقف يضع الإمام الهادي عليه السلام النقاط على الحروف في هذه المسألة الحساسة، ويجنب أتباعه ومحبيه الوقوع في فتنة كبيرة وفخ خطير كادت دماؤهم أن تراق بسببه. إذن أحبتي الأفاضل، علينا في هذا العصر واستلهاما من هذا الموقف للإمام الهادي عليه السلام، أن نتحاشى الانخراط في فتن مشبوهة، في مواقف تؤدي إلى النزاعات، في مواقف تؤدي إلى لا سمح الله سفك الدماء وزرع الخلاف فيما بين المؤمنين. كان للمواقف التي يتخذها البعض وأتباعهم بسبب تباعد وعدم وجود قنوات اتصال بينهم، كان الدور الكبير في تعقيد عمل الأئمة عليهم السلام وفي بيان الحقيقة وهداية الناس. يضاف إلى ذلك ما يقوم به خصوم المسلمين من المبالغة في ذلك وتشطير المؤمنين وأتباع أهل البيت عليهم السلام بطريقة غريبة سنواصل حديثنا أيها الإخوة والأخوات في هذا المجال، لكن اسمحوا لنا بهذه الوقت. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الهادي منار المؤمنين. معكم هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه. في الواقع أحبتي الأفاضل، كنا نتحدث عن بعض الفتن التي تخلق الكثير من التعقيدات والمشاكل في مسير الأمة، إلا أن ببركة وجود الإمام سلام الله عليه، هذه الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى، تتحول كل تلك الفتن إلى رحمة وإلى إظهار مزيد من الحق وانجلاء المشاكل بالنسبة للأمة الإسلامية إن تمسكت بإمامها. مواصلة للحديث، أنه قد يواجه الأئمة عليهم السلام أحيانا بعض الأسئلة التي تنشأ من الاختلافات في المواقف والرؤى في أيام حياتهم، منها قضية التشبيه والتنزيه لله سبحانه وتعالى، حيث يظهر من كلام هشام ابن الحكم وهشام بن سالم اختلافهما في هذه القضية الحساسة. من هنا تصدى الأئمة عليهم السلام لمعالجة هذه القضية التي رويت فيها أكثر من 20 رواية، بين رواية مختصرة ومفصلة، كلها تؤكد تبني فكرة التنزيه والدفاع عنها من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، من بينها ما روي عن الإمام الهادي عليه السلام في تأكيد التنزيه. ممكن للمستمع الكريم أن يراجع مسند الإمام الهادي عليه السلام للعطاردي صفحة 84 إلى صفحة 94. أيها الأحبة، رغم ضيق هامش الحرية المتاحة للإمام الهادي عليه السلام في حدود فسحة ضيقة محكومة بالرقابة والقسوة بعد جلبه عنوة من المدينة المنورة إلى سامراء ليكون تحت الرقابة المشددة، بالرغم من كل هذه المضايقات إلا أن الإمام سلام الله عليه سجل رصيدا علميا وعطاء معرفيا واسعا، وأسهم في أداء دوره الرسالي، وقدم عطاءات جادة على طريق الدفاع عن أصول الدين ونشر فروعه وإيصال سنن جده المصطفى وأبائه الكرام عليهم جميعا سلام الله إلى قطاعات واسعة من الأمة الإسلامية، فضلا عن مقاومة مظاهر البدع والانحراف اللي أشرنا إلى بعض منها تقدم الكلام حولها. فكان سلام الله عليه علما للحق ومرجعا للدين تهرع إليه الأمة حيثما أشكلت مسألة وكلما استجدت أخرى، فالإمام سلام الله عليه يوجهها نحو الأصول الحقيقية للشريعة المقدسة، وهذه من أكبر المهام التي يتحملها الإمام سلام الله تعالى عليه. لعل أهم يستوقف الباحث أحبتي بالنسبة لحياة الإمام الهادي عليه السلام هو أنه أسند إليه منصب الإمامة بكل ما يتطلبه من إحاطة تامة بعلم الشريعة وأحكامها بعد شهادة أبيه عليه السلام وهو طفل صغير، بحسب الظاهر طبعا هو في سن 8 من عمره الشريف. هذه الظاهرة أحبتي الأفاضل نجدها لأول مرة في تاريخ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، متمثلة بأبيه الإمام الجواد عليه السلام، وثانيا بالإمام الهادي، وثالثا بالإمام الحجة المهدي المذخور لإقامة دولة الحق عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وتقبل الله أعمالكم في هذه الأيام المباركة من شهر رجب المبارك المرجب والأصب، ونحن معكم هذا البرنامج الهادي منار المؤمنين. سلام الله تعالى على الإمام الهادي وعظم الله أجوركم. ينضم إلينا من العراق أخونا الفاضل أبو علي، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، حياك الله، عظم الله أجرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول في بداية أعز سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان استشهاد ومولانا الإمام العاشر الإمام الهادي سلام الله عليه، وكذلك أعز مراجعنا الأعلام وكل وعلماء الأعلام وكل الشيعة أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل. أقول شلها الوادم عليكم، الإمام العرب ينجاب، خلوكم شتت بالبر وكل قبر شفى بالبلاد، مو وصلنا بيكم أشو سووا عكس ما راد. مولاي العزيز،
نعم.
الإمام الهادي سلام الله عليه ذكر في ساق العرش مع 14 بداية بالنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب والحج المنتظر سلام الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك لما نودي لما قيل للإمام الجواد نحنف أشار إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، مع أنه الإمام الهادي له أولاد اثنان على كل حال. الإمام الهادي طبعا حكا حكام الدولة الأموية الدولة العباسية حاصر منهم 4 حكام.
نعم.
ومنهم المتوكل العباسي رحمة الله عليهم جميعا. المتوكل العباسي مرات حديدة يفصل خلف الإمام سلام الله عليه. أقول حق من سلام الله عليه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ترى أن هؤلاء الحكام لم يقبلون بذلك. ثم ترجع إليه الأمة بمسائلها الشرعية والأحكام وغير ذلك. ولذلك ثم حمل مع ذلك بعد ما فعل. ولا أريد أن أطيل.
بارك الله فيك.
السلام عليك سيدي ومولاي يوم ولدت ويوم استشهد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكم مني ألف تحية وسلام. وفي الله السلامية.
بارك الله فيك وفي أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا للأخ أبو علي من العراق. وكما نشكر الأخ محمد كاظم من البحرين الذي يكتب في الواتساب يقول الله يعظم أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة الإمام علي بن محمد الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذلك سائر الإخوة والأخوات أبو محمد الأخت سعاد الرحمة عارف من اليمن وعبد الرحيم سعيدي من إثيوبيا والآخرين من الإخوة والأخوات مشكورين على بطاقات التعزية. أم حسن من القطيف تكتب لنا تقول قال الإمام علي الهادي عليه السلام لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. المصدر كتاب بحار الأنوار. وتختم مشاركتها بالقول كل التعازي للإمام صاحب الزمان مراجعنا وعلماءنا الأعلام وللأمة الإسلامية ولكم إخوتي كادر إذاعة طهران وعظم الله أجورنا وأجوركم. شكرا جزيلا لك الأخت أم حسن من القطيف. وأيضا بطاقة قال الإمام الهادي عليه السلام من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع. أحسنتم. شكرا جزيلا لك أم حسن من القطيف على هذه المشاركة. الهادي سلام الله عليه منار المؤمنين محور أو برنامج خاص بذكرى استشهاد
فجانا سيدي والله بهالمصاب فجانا سيدي والله بهالمصاب وجرحي قلوبنا اليوم ما طاب جرحي قلوبنا اليوم ما طاب يلقب والذهب بعيوني الأحباب يلقب والذهب بعيوني الأحباب تبقى شامخة مهما يفجرون تبقى شامخة مهما يفجرون
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. الإمام الهادي عليه السلام منار المؤمنين برنامج خاص بذكرى استشهاد الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه. تتابعون هذا البرنامج من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع إشارتنا لساعة الاستوديو 11:35. حياكم الله وعظم الله أجوركم. عن عبد السلام بن صالح الهروي قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا. فقلت له وكيف يحيا أمركم؟ قال عليه السلام يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعوا. عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: الحسد ماحق الحسنات، والزهو جالب المقت، والعجب صارف عن طلب العلم. تقبلوا تعازينا أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بذكرى شهادة الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه، وهنيئا لمن وفقه في هذه الأيام المباركة من زيارة مرقد الإمامين العسكريين الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عليهما السلام في سامراء المقدسة. أيها الأكارم، دعونا في هذه اللحظة لكي نفتح باب الحديث مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله، عظم الله أجوركم سماحة الشيخ، بارك الله فيك. سماحة الشيخ، لنبدأ مع دور الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه، دوره في الإمامة، وكيف استطاع الإمام الهادي أن يؤدي دوره كإمام وكقائد للأمة الإسلامية بالرغم من كل تلك المضايقات ومن الرقابة الظالمة من قبل الحاكم العباسي آنذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. طبعا للإجابة عن هذا الموضوع لابد أن أشير بإشارة سريعة جدا أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم نقسم أدوارهم إلى مجموعات من الأدوار، فالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام مثلوا دور الإمامة الدينية والسياسية، وكانت مواجهة عنيفة لتحقيق وإثبات هذا الأمر، ولكن هذا الأمر انتهى بشهادة الإمام الحسين. ثم بعد ذلك تخلى الأئمة عليهم السلام عن دور الإمامة السياسية باعتبار أنه مقدمات الإمكانية للنجاح بهذا الأمر قد ذهب، فقاموا بدور الإمامة الفكرية والسياسية ومرجعية الإمامة الفكرية، فقام بها الإمام زين العابدين عليه السلام، ثم الإمام الباقر والإمام الصادق. وكانت هذه الفترة فترة ازدهار إسلامية عظيمة جدا وتقديم مرحلة عظيمة للمسلمين. ثم جاءت مرحلة الإمامة المضطهدة التي شكلت مرحلة من مراحل الاضطهاد الجسدي والاضطهاد المعنوي، والتي مثلها الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الرضا والإمام الجواد. ثم جاءت المرحلة الثالثة والمرحلة التي قادها الإمام الهادي والإمام العسكري، وهي مرحلة الإمامة الواصلة، لأنه وهنا ندخل في الجواب أن السلطة العباسية كانت تشعر أن الخطر الأساسي على زعامتهم وعلى دولتهم ينبع من شرعية إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، ولذلك نقلوهم من بغداد إلى سامراء، حيث كانت هناك سامراء المركز الثقلي العسكري الكبير للدولة العباسية، وكان الهدف من هذا الانتقال والحصر لكي تطويق إمامة أهل البيت وإلغائها من ذهنية الناس، بحيث أنهم استفادوا من هذا الحصار أن يشعر أتباع أهل البيت أن الإمامة لا دور لها، ولكن الأئمة حافظوا على هذا الدور الكبير، وكان الهدف أن يوصلوا الإمامة إلى مسارها الأخير وهي إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ولذلك تجلت بأن في حياة الإمام العسكري استفادوا أنه لا يوجد ولد وريث للإمام العسكري ظاهر، واستطاعوا أن يبثوا بين الناس بطلان نظرية الإمامة الاثنى عشرية، وأن هذا الإمام الحادي عشر لا وريث له. ولذلك كان دور الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام أن يوصلوا مفهوم الإمامة ويثبتوا عنوان الإمامة لكي تصل إلى الإمام الثاني عشر وهو خاتمة المشروع الإلهي، لأنه هو الذي يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ولذلك كان الإمام الهادي عليه السلام يمثل دور الوقوف في وجه السلطة العباسية لإسقاط نظرية الإمامة وإخلاء الساحة من الحجة ومن الإمام الذي يدير ويكون مرجع للأمة في كل مشاكلها الدينية، لأن السلطة العباسية فقدت مرجعيتها الدينية وتمثلت فقط في السلطان الحاكم. ولذلك كان دور الإمام الهادي عليه السلام هو الحفاظ على هذه النظرية الأساسية لثبات شخصية نظرية الإمامة وإيصالها إلى مسارها الصحيح.
نعم.
وبفضل الإمام الهادي والعسكري بقيت نظرية الإمامة قائمة إلى يومنا هذا، تتعاظم وتتشامخ لأنها ترتكز على قواعد إلهية وقواعد فكرية عظيمة.
نعم، طبعا سماحة الشيخ أديب، تفضلتم بأن هناك الإمامة الدينية والسياسية وهناك الإمامة المضطهدة، والإمامة الأخيرة ما عنوانها؟
الإمامة الواصلة.
الواصلة يعني التمهيد
لدولة الإمام القادمة.
صحيح،
التمهيد
جي.
للإمامة القادمة.
أحسنتم.
نعم.
سمحت الشيخ، طبعا هناك رأي أعمق من تحديد يعني دور الإمام سلام الله عليه عليهم أجمعين بأن تكون لهم الإمامة في مجالات خاصة، الإمامة السياسية، الإمامة يعني الدينية وما إلى ذلك. يعني الفكرة الأعمق تقول بأنه هؤلاء هم أساسا يشكلون وسائط لفيض الإلهي، يعني لولاهم لساخت الأرض بأهلها. تعليق بسيط على هذا الكلام لو تفضلت.
من حيث المبدأ الإمامة السياسية والدينية والدنيوية هي لإمامة أهل البيت.
نعم.
وعندما نذكر بأنهم الأئمة لم يتصدوا بعد ذلك للإمامة السياسية بمعنى الإمامة الإدارية، يعني موقع السلطة.
صحيح.
لأنه لا يوجد مقومات لقيامهم بهذا الأمر، لأن التجربة مع الإمام الحسين انتهت إلى ما انتهت إليه. وأئمة أهل البيت كي لا يعيدوا تجربة كربلاء بأنهم يقدموا أنفسهم شهداء دون أن يكون هناك مردود، الإمام الحسين عليه السلام أسقط الإمامة السياسية لدولة الغاصبة وأثبت أن إمامتهم باطلة ولذلك سقط.
نعم.
لكن بالمفهوم العلمي أن يعني الإمامة هي الرئاسة، يعني رئاسة الدولة، الإدارة للدولة لم تكن بيد أئمة أهل البيت صلّى الله عليه.
جي.
ولذلك أرادوا أن يثبتوا الإمامة بمعناها الأكبر وهي المرجعية العقائدية والدينية والتشريعية والشرعية.
نعم.
ولذلك كانت السلطة الأموية والعباسية ومن عقب باسم الخلافة الإسلامية هي سلطة فارغة من محتواها الديني، كانت مجرد سلطان. ولذلك عبر بالأحاديث النبوية أنه الخلافة بعد ذلك سلطان.
صحيح، جزاك الله خير سمحت الشيخ. لو سمحت نتوقف عند فاصل.
هم لم يتنازلوا عن الإمامة السياسية كحق لهم، إنما تنازلوا عن إدارة الدولة.
صحيح.
لأن إدارة الدولة لم تكن بيدهم.
نعم، أكيد. شكرا جزيلا، وقفة ونعود بعدها. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعود إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي. سماحة الشيخ، إثر تلك الضغوط والرقابة الشديدة التي فرضها النظام الحاكم يوم ذاك على الإمام سلام الله تعالى عليه، هناك نظام أبدعه الإمام سلام الله تعالى عليه، ولربما كان هذا النظام، أي قصدي يعني نظام الوكلاء، كان حتى قبل فترة من الإمام الهادي عليه السلام. تعريفكم ونظرتكم بالنسبة لنظام الوكلاء الذي اتخذه الإمام الهادي عليه السلام في عصره من أجل مواجهة تلك الرقابة التي فرضها البلاط العباسي على الإمام.
ليس المسألة مسألة رقابة، الإمام كان محتجز، يعني كان في إقامة جبرية.
نعم.
لم يكن في سجن بالمتعارف في السجن، إنما كان في بيته محاطا بالحراس.
صحيح.
ممنوع الانتقال وممنوع التواصل، ولذلك أوجد الإمام آلية أسهل، وهي أنه يطمئن السلطة العباسية بأنه هو لا يتواصل مع أحد، وأوجد قنوات سرية. هذه القنوات السرية كانت تتمثل باختيار نخبة من الناس الخبراء، وكان هذا الشخص الخبير الذي هو يتواصل مع الإمام، لأنه لا ينعدم بشكل مخفي عن السلطة أن يتواصل مع الإمام. كان هذا الشخص له موقعية كبيرة، وهو يشكل خلايا بالاتصال من الخارج، ولذلك كانت مهمة الوكلاء هو اختيار النوع، كي لا يتدخل شخص ويدعي بأنه أو يتكلم باسم الإمام دون أن يكون له صفة شرعية بذلك. ولذلك الإمام أوجد المساحة الواسعة من الوكلاء، لكنهم من النخبة النوعية، وكان يختصر العدد لكي لا يتوسع العدد حتى لا تستطيع السلطة العباسية أن تلقي القبض على هؤلاء النخبة. وكان أيضا الشيء الذي ينجح هذه الوكالة أن الوكلاء لم يتدخلوا في سياسة الدولة ومواجهة الدولة، بل كانوا يتدخلوا في تصويب العقائد.
نعم.
وتصويب الانحرافات وبث المعارف العلمية وبث معنى التفسير. ولذلك نجد أن معظم إرث أئمة أهل البيت أو معظم سيرة أئمة أهل البيت من الإمام زين العابدين حتى الإمام العسكري صلّى الله عليه لم يكن لهم وجود في ساحة الصراع على السلطة، إنما كانوا دائما في قيادة وريادة المجتمع الإسلامي من حيث العلم وتأسيس العلم. والإمام الصادق هو مؤسس العلوم.
نعم.
الدينية ومؤسس العلوم الطبيعية التي استفاد منها العالم، ولذلك كان الإمام يشكل مدرسة لها روادها الذين ينقلون عنه العلم ويحلون مشاكل الناس المرتبطة بالشريعة الإسلامية.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سمحت الشيخ أديب حيدر. في الواقع نريد أن نختم هذا الحوار الطيب معكم بذكر حديث عن من أحاديث الإمام الهادي عليه السلام، ونرى أيضا تعليقكم على هذا الحديث المبارك للإمام الهادي في دقيقتين لو سمحتم. يعني يقول الإمام، وهذا الحديث جاء في مسند الإمام الهادي عليه السلام: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنان. باعتبار أن المصائب في الحياة كثيرة، فاخترت هذا الحديث لكي استمع إلى تعليقكم على هذا الحديث من الإمام الهادي عليه السلام: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنان. نعم سمعت الشيخ.
يعني مولانا الصبر صبران، صبر عما تحب وصبر عما تكره، ولذلك قاعدة الصبر هي قاعدة النجاح، ولولا هذا الصبر الذي تمتلكه الأمة اليوم ما استطعنا أن نواجه هذا الحصار وهذا العدوان الأمريكي على الأمة الإسلامية وعلى محور المقاومة، لأننا نحن عندما نجزع ونفقد قدرة الصبر نستسلم للعدو. ولذلك الصبر هو صفة أساسية لتكوين شخصية الأمة وشخصية الإسلامية، وهذه الشخصية التي تمتلك القوة والإرادة كما تمثلت بالإمام الراحل الإمام الخميني الذي كان جبل من الصبر والقوة والجلادة في مواجهة الضغوطات. ولذلك الذي يصبر وينال النجاح في النهاية، الصبر مفتاح الفرج.
نعم.
أما الجازع الذي يسقط بالامتحان فهو يسقط في جزائه عند الله، لأنه يدخل في مرحلة اليأس من روح الله، وقد يؤدي به إلى الانتحار أو غير ذلك، فهي الخسارة محتمة له في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الإمام يوصينا بأن قاعدة النصر والظفر لا بد أن تكون بالصبر، الصبر على العلم، الصبر على المواجهة، الصبر على الحياة، الصبر على تلقي المعارف، كل ذلك يعتمد على هذه القاعدة الأساسية.
أحسنتم.
لأن لا يأتي شيء بالسهولة، بل لا بد من المواجهة بقوة وبحذر.
جزيتم خيرا وجعلنا الله وإياكم من الصابرين على بلاء الدنيا، بارك الله فيكم. سمعت الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، كنت معه.
أهلا وسهلا، شكرا
لكم. أجمل تحية إليكم مستمعينا مستمعاتنا، وتحية طيبة لأخينا الفاضل الذي انضم إلينا الآن، الأخ عبد العباس كاظم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية طيبة مباركة لك أستاذي فاضل.
حياك
الله. أخوتك في إذاعتكم ومستمعيكم الأكارم، ونعزيكم بذكرى استشهاد مولانا الإمام علي الهادي، ونعزي وإياكم مولانا طعم آل محمد عبد الله تعالى فرجه وشيعتهم الأبرار. وللحديث عن هذه الذكرى المفجعة لا بد لنا من أن نقدم عنوانا في البدء نقل عن أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم، أنهم قالوا: خلقنا من طينة تحت العرش، وشيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. وحينما ترى الناس الذين يتأثرون بالحزن وتظهر عليهم ملامح الحزن في هكذا مناسبات، تصل إلى يقين بأنك من فاضل تلك الطينة. وهذه علامة من علامات المؤمن. وحينما تمر علينا هذه الذكرى أيضا، لا يمكن لأحدنا أو لكل من يتابع هذا الموضوع ويؤدي ما عليه من الشعائر أن يصل إلى معرفة حقيقة الأئمة المعصومين صلى الله وسلامه عليهم.
نعم.
لقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الإمام علي عليه السلام: ما عرفك إلا الله وأنا. والإمام علي الهادي عليه السلام ضمن هذا الإطار، الأئمة المعصومون الأربعة عشر هم هكذا. لا يمكن لإنسان أن يصل إلى معرفة حقيقتهم، وإنما أمرنا أن نكون عارفين بحقهم. وأقل ما يمكن أن نعرفه أو أكثر ما يمكن أن نعرفه من حقهم أنهم هم معصومون ومفترض الطاعة، بما أنهم خلفاء للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.
حسنتم.
تمر هذه الذكرى ونحن نتألم لما وقع على آل بيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من ظلم، وهم ضمن إطار وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. الإمام علي الهادي صلى الله عليه وسلم عليه في زمن إمامته هو إلى العالمين كافة، إلى كل الإنسانية.
أكيد.
تسمعني أستاذ مصطفى فوزي العفو؟
نعم.
تسمعني أستاذ؟
أي نعم نعم.
أقول الأئمة المعصومون هم خلفاء الرسول الأعظم بنص إلهي.
نعم.
على لسان الرسول الأعظم فضلا عن الآيات القرآنية التي أوجبت على المسلمين ولايتهم وطاعتهم. وهنالك كثير من الأحاديث التي أكدت على هذه الحقيقة. هذه الحقيقة حقيقة معرفة، حق معرفتهم، وليس حقيقة معرفة، لأن أمرهم صعب مستصعب. ربطه الحديث المروي عنهم صلى الله عليه وسلم عليهم: لا يدرك الأمر إلا ثلاثة: ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو مؤمن امتحن.
نعم أخي عبد العباس، إذا تسمح لنكتفي بهذا المقدار. أشكرك جزيل الشكر، أعرف أن الكلام كثير حول معرفة الأئمة عليهم السلام، لكن نكتفي بهذا المقدار. وأشكرك مرة أخرى أخ عبد العباس كاظم من العراق. هناك أيضا بعض المشاركات وصلتنا من الإخوة والأخوات عبر الواتساب. الأخوة هدى الرحمة من البحرين تشاركنا بمشاركة عن هذا الشهر الفضيل شهر رجب الأصب.
لو انتبهنا إلى أدعية شهر رجب الأصب لا سيما الموجودة في مفاتيح الجنان، هي في الأغلب الأعم من الناحية المقدسة من جانب مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه، وهو أمر ملفت لذوي البصائر حيث يجعلنا نوثق العلاقة مع هذا الشهر المبارك ونتوجه له بقلوب شائقة ونيات صادقة. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هدى الرحمة البحرين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت هدى الرحمة، وكذلك نشكر الأخت الفاضلة زينب البحراني تقول عظم الله جوركم باستشهاد مولانا وإمامنا علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك أم علي الحسيني من العراق، تحية مليئة بالحزن والأسى أقدمها لكم بذكر استشهاد الإمام العاشر الهمام النقي صاحب المناقب العظيمة ونعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل، عظم الله أجوركم. شكرا جزيلا لهذه البطاقات ولهذا التواصل الطيب مع برنامج الهادي منار المؤمنين. طاح ركن الدين وانثلم الهدى في موته وخبى ضياء بلادي، مات الإمام بلوعة من سمهم وبكى عليه ملاك سبع شدادي. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى ختام حديثنا ولقائنا في هذا اليوم في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام في برنامج الهادي منار المؤمنين. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب، وشكرنا موصول لكم لحسن تواصلكم ومتابعتكم في هذا البرنامج. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.